الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث 53 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي في بيان الأخوة الإيمانية وما تقتضيه، والرابطة الإيمانية وما تتطلبه من حقوق، لأن أخوة الإيمان هي رابطة عظيمة جمعت بين المؤمنين بالإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة لها حقوق، لها حقوق ومقتضيات ينبغي على كل مسلم أن يكون على علم بها ليعنى بتحقيقها وإتمامها. ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر الله سبحانه وتعالى أخوة الإيمان التي هي بين المؤمنين، أتبع ذلك بذكر الحقوق والمقتضيات أو جملة منها. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلما ذكر جل وعلا أخوة الإيمان أتبع ذلك بذكر الحقوق والمقتضيات لهذه الأخوة. ومثله أيضا ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، عندما يذكر أخوة الإيمان يذكر معها ما تقتضيه هذه الأخوة. انظر على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. إذن أخوة الإيمان هذه رابطة عظيمة ولها شأن عظيم ولها حقوق ومقتضيات لا ينبغي للمسلم أن يفرط بها. وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وأرضاه له قصة. جاءه نفر وسألوه قالوا هل خصك أو خصكم رسول الله يعني آل البيت بشيء لم يخص به الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة فيها هذا الحديث فيها هذا الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم تتكافأ أي تتساوى. تتكافأ دماؤهم أي تتساوى. والمراد في القصاص والديات ليس لشريف على وضيع تميز ولا لعالم على جاهل ولا لصغير أو كبير على صغير. فتتساوى دماؤهم تتساوى في دماؤهم في القصاص وفي الديات. فلا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين إلا المكافأة في الدين. ولهذا سيأتي في الحديث لا يقتل مسلم بماذا؟ بكافر. لا يقتل مسلم بكافر. والمكافأة في الحرية وهذه أيضا لها كلام عند أهل العلم. فلا يقتل الحر بالعبد فلا يقتل الحر بالعبد. وتتمة جمل هذا الحديث يأتي شرحها وبيان أمثلتها في تعليق الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم. لا يتكبر شريف على وضيع ولا يحتقر أحد منهم أحدا فدماؤهم تتكافأ. فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين. فلا يقتل المسلم بالكافر كما في الحديث والمكافأة في الحرية فلا يقتل الحر بالعبد.
هذه فائدة ينبه عليها الشيخ رحمه الله وهي عظيمة مستفادة من قول المسلمون تتكافأ دماؤهم. هذه مثل ما عرفنا يتعلق بالقصاص والديات. بالقصاص والديات لا فرق في ذلك بين شريف ووضيع أو عالم أو جاهل أو صغير أو كبير. تتكافأ دماؤهم. إذا كانوا كذلك فمما يستفاد من هذا مثل ما نبه الشيخ أن يحذر الإنسان من التكبر على ما يتكبر على ما يتكبر المرء على إخوانه المؤمنين. وهذا الذي يتكبر على إخوانه المؤمنين ما عرف الأخوة الإيمانية وما عرف ما جعله الإسلام بين أهله من رابطة وثيقة رفيعة علية تقتضي التراحم والتعاون والتناصر والتكافل والتآزر إلى غير ذلك. أما أن يخرج عن هذه المعاني العظيمة متكبرا على إخوانه متعاليا عليهم فهذا بعيد عن ما تقتضيه أخوة الإيمان. فإذا كانت دماؤهم تتكافأ إذا كانت دماؤهم تتكافأ فلا يتكبر شريف على وضيع أو شخص عظيم على من هو دونه أو نحو ذلك، بل ينظر إلى إخوانه النظر الصحيح وهو أنه يجمعه وإياهم هذه الأخوة. وحظهم أجمعين من الرفعة وعلو المنزلة بحسب حظهم من الإيمان بحسب حظهم من الإيمان. ولهذا سبحان الله قد يحقر شخص شخصا، قد يحقر شخص شخصا، ويكون هذا المحتقر خير من ملء الأرض من هذا الذي يحتقره. وتأمل هذا المعنى في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام في سياق الكلام على حقوق الأخوة الإيمانية، قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انظر، نهى أولا أن يحقر المسلم أخاه، قال: لا يحقره، لا يحقر أخاه المسلم. أخبر بأن هذه حال المسلم التي ينبغي أن يكون عليها، ألا يحقر أخاه. ثم ذكر أن المرء يكفيه من الشر أن يحقر أخاه، لو لم يكن فيه شر إلا هذا لكفاه شرا. وسط بين ذلك قوله: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات. الآن هذا الذي يريد أن يحقر أخاه، هل رأى ما في قلبه؟ هل علم حال هذا الشخص الذي يريد أن يحتقره مع الله صدقا وإيمانا وطاعة؟ ولهذا قد يحقر أناسا أو يحقر إنسانا آخرين ويكونون خيرا من عند الله سبحانه وتعالى، ويكونون خيرا من عند الله. فإذا كانت المسلمون تتكافأ دماهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو من الأحاديث المتعلقة بحقوق الإيمان، فمما يستفاد منه كما نبه الشيخ رحمه الله ألا يحقر المسلم أحدا من إخوانه المسلمين، ولا يتكبر على أحد منهم، ولا يحتقر أحدا منهم. قال: فدماؤهم تتكافأ. نعم.
قال رحمه الله: وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور. قوله صلى الله عليه
وسلم: وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا، أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه. والقصاص كما أخبر الله سبحانه وتعالى فيه حياة للعباد، فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا اقتصوا منه يقتصون بقصاص مماثل لما حصل منه. قال: لا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس، يعني الكبير بالصغير، والذكر بالأنثى وبالعكس، أي الأنثى بالذكر، والعالم بالجاهل أي والجاهل بالعالم، والشريف بالوضيع أي والوضيع بالشريف، والكامل بالناقص أي والناقص بالكامل. لا فرق في ذلك، لأن الأمر في ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: تتكافأ دماؤهم. كانوا في الجاهلية لا يقتصون لوضيع من شريف، لا يقتصون لوضيع من شريف، فجاء الإسلام وأبطل هذه العقيدة التي هم عليها أو الحالة التي كانوا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون أيا كانت أحوالهم، العالم، الجاهل، الشريف، الوضيع، الصغير، الكبير، الذكر، الأنثى، كلهم تتكافأ دماؤهم، أي في القصاص والديات. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين آحاد الناس.
قوله صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم، أدناهم أي أقلهم شأنا، أقلهم مكانة من آحاد المسلمين وعموم أفرادهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، وهذا من مقتضيات أخوة الإيمان، أن ذمة المسلمين واحدة. والمعنى لو أن كافرا استجار بواحد من المسلمين حتى لو كان من أدناهم، من فقرائهم، من أقلهم شأنا، ممن ليس له أي مكانة أو منزلة عند الناس، فإنه يجب أن لا تخفر ذمته، وأن تعتبر هذه الذمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ويسعى بذمتهم أدناهم. قال: فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين فأجاره وجب على بقيتهم تأمينه، ولا يتعرضوا له بأي شيء من الأذى، حفظاً لذمة أخيهم الذي أجاره، لأنه يسعى بذمتهم أدناهم. ولهذا يقول الشيخ: لا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس الذي له مكانة أو بين آحاد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناهم، ما قال مثلا رئيسهم أو عليتهم، قال أدناهم. وهذا في تأمين آحاد من الكفار، أما التأمين العام هذا ليس لعموم الأفراد، وإنما هو لولي أمر المسلمين، لكن أن يؤمن فردا ويقول هو في ذمتي أو في جواري واحد من الكفار لأي مصلحة، منها ما أشار إليه الشيخ الآن في الآية الكريمة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين، وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر، لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: ويرد عليهم أقصاهم، هذه تتعلق بالجيش وما ينبعث منه من سرايا، وما ينبعث من الجيش من سرايا. فإذا غنمت سرية، انفصلت عن الجيش أو بعثت من الجيش لمهمة وغنمت هذه السرية، يشترك الجيش كلهم مع السرايا أو مع السرية التي غنمت أو ذهبت لتغير على عدو فغنمت، فإنه يعود هذا على الجميع. فإن غنم الجيش أو غنمت السرية عاد الأمر على الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام: ويرد عليهم أقصاهم، فيشترك الجميع في المغنم ولا يختص بالمباشر فقط، لا تختص الغنيمة في المباشر، مثل لو كانت السرية باشرت لا يختص بها، ولكن يعود هذا على الجيش كله، لأنهم كلهم متعاونون على هذه المهمة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وهم يد على من سواهم، أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار، بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة. فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم، لينصرهم الله ويعزهم ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبه
لينصرهم الله
ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء. فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك.
قوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، أي يد واحدة على من سواهم، فالمسلمون يد واحدة، هكذا الواجب أن يكونوا يدا واحدة ضد أعدائهم بالقول والمعاونة والمساعدة والدعاء وبما يستطيع العبد المؤمن. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا ذو عهد في عهدي، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد، لئلا يظن الظان جوازه، والله أعلم.
هذه الجملة الأخيرة من جمل هذا الحديث، قال ولا ذو عهد في عهده، بعد أن قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، قال بعدها ولا ذو عهد في عهده. يقول الشيخ رحمه الله احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد لئلا يظن جواز ذلك، لأنه قال لا يقتل مسلم بكافر، فقد يظن جواز قتل الكافر، فاحترز بأن المعاهد لا يجوز قتله، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عن أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. فقال ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة، بذمة أو أمان أو هدنة. الأمان مر معنا قبل قليل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ويسعى بذمتهم أدناهم، والذمة يراد بذي الذمة من كان في ديار أهل المسلمين من الكفار وأبقي على أن يدفع الجزية لهم، فهؤلاء يقال لهم أهل الذمة، أهل الذمة يبقون في ديار المسلمين ويدفعون الجزية، فإذا أهل الذمة هو عبارة عن من يؤدون الجزية. وقوله أو هدنة، الهدنة هم من صالحوا أهل الهدنة، هم من صالحوا المسلمين على أن يكونوا في ديارهم سواء على مال اتفق عليه أو بدون مال، هؤلاء يقال لهم أهل الهدنة، والأولون يقال لهم أهل الذمة. نعم.
قال رحمه الله الحديث:
وكل هؤلاء لا يحل قتلهم، كل هؤلاء لا يحل قتلهم، لأنه يشملهم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده. نعم.
قال رحمه الله الحديث 54 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. سند الحديث فيه كلام لكن له شاهد يقوي فيكون حسنا لغيره، فهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب ولم يعلم منه طب. من تطبب أي أخذ يشتغل بعلاج المرضى وصرف الأدوية لهم ولا يعلم منه طب، يعني لا يعلم منه أنه من أهل الطب، لا يعلم أنه من أهل الطب. فمن يتطبب ويصرف للناس الأدوية وليس من أهل الاختصاص، ليس من أهل هذا العمل، ربما أضر بكثيرين، وربما ألحق بهم أضرارا، وربما جلب لهم أمراضا، وربما صرف لهم أدوية لا يكون فيها شفاء، بل تكون سبب أمراض أخرى تلحق بالمريض، وربما أيضا بعض الأدوية ألحقت المريض بالوفاة تكون ضارة له غير صالحة له. فمن تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني ما ترتب على طبه أو تطببه فهو يضمن، فهو ضامن. وهذا أيضا لا يختص بالطب، أيضا يتناول عموم الصناعات. لما يدعي الإنسان أنه نجار وأنه يحسن النجارة، ثم يأتي به ليعمل له صنعة في بيته فيفسد الشيء الذي أراد صاحب أو من جاء به أراد أن يصلحه، فيفسد ذلك فيكون ضامنا. وقل ذلك في عموم الصناعات والأعمال والحرف، من أظهر أنه يحسن الصنعة وهو لا يحسنها ثم أتلف أو أفسد أو خرب أو نحو ذلك فإنه يضمن. قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. والحديث يدل بمفهومه كما سيأتي أنه إذا كان طبيبا وحصل ضرر وهو يؤدي عمله الذي يتقنه ويحسنه فإنه لا يضمن، وإنما الذي يضمن الذي يتطبب يدعي أنه طبيب وليس بطبيب، يدعي أنه يحسن العلاج وهو لا يحسن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طبا أو غيره.
قال بلفظه وفحواه، لفظه في الطب وفحواه عموم الأمور، بلفظه أي الطب وفحواه عموم الأمور مثل البناء والصناعة والنجارة والحدادة والخياطة وغير ذلك من الأعمال. فمن ادعى أو تعاطى شيئا من هذه الأمور وهو لا يحسنها ليس من أهلها فإنه يضمن.
قال: وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابل تلك الصناعة التي لا يحسنها فهو مردود على باذله، لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسن، فيدخل في الغش، ومن غشنا فليس منا.
الآن هذا الذي يتطبب وهو ليس من أهل الطب يترتب على صنيعه هذا عدة أمور أشار إليها الشيخ رحمه الله، منها أنه يأثم لأن هذا من الغش، هذا من الغش للمسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، فهو يأثم بذلك. الأمر الثاني: إذا ترتب على طبه وعلاجه مضرة، إذا ترتب على طبه وعلاجه مضرة فإنه يضمن، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهو ضامن. الأمر الآخر: المال الذي يأخذه على تطبب وليس عن طب ومعرفة، هذا سحت، مال حرام، لأنه أخذه بغير حق، ادعى أنه يحسن وهو لا يحسن. والأمر الآخر أنه عرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، قد يترتب على هذا الدواء الذي صرفه مضرة أخيه، وكم من إنسان زاد مرضه ودخل في مشاكل صحية، بل بعضهم مات بتطبب بعض الناس وتجرؤهم، فيصرف له علاجا ويضره به. ولهذا مما يستفاد من هذا الحديث أن باب الأدوية والعلاجات ينبغي أن يحتاط فيها الإنسان، ينبغي أن يحتاط فيها الإنسان، ولا يكفي. يعني بعض الناس يبني على التجربة التي حصلت له، قد مثلا يجرب شيئا فيفيده هو، ويكون متناسبا مع خصائص جسمه أو خلو جسمه من أمراض تتنافى مع هذا الدواء الذي استعمله، فيأتي ويمدح الآخرين ويقول أنا جربت وهذا جيد وقد جربته، ثم يصفه لغيره فيضره به لأنه لا يتوافق مع خصائص جسمه أو لا يتوافق مع أمراض موجودة في جسم هذا الآخر إلى غير ذلك. فهذا الحديث من الأحاديث التي توقظ الإنسان في هذا الباب، وأنه ينبغي أن يحتاط، أن يحتاط في هذا الأمر، فلا يتجرأ في شيء لا يحسنه ولا سيما الطب فيلحق بغيره مضرة. نعم.
قال رحمه الله: ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك موهما أنه يحسن الصنعة وهو كاذب.
نعم، الحديث يتناول هؤلاء كلهم بفحوى، يعني مثل ما تقدم يتناول الطب أو التطبب باللفظ، لفظ الحديث، ويتناول هذه الأشياء بفحوى الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن لأنه مأذون فيه، ومن المكلف أوليه، فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون.
ولهذا ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أورد هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وقال عقبه رحمه الله: وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيبا وأخطأ في تطبيبه أي في علاجه فلا ضمان عليه، فهذا استفاد من مفهوم الحديث، لأن الذي يضمن من هو المتطبب، أما الطبيب لا يضمن لأن هذه صناعته وهذا عمله، فإذا حصل شيء فلم تجنه يداه لم يعني يكون مما جنته يداه وتجرأ عليه على خلاف ما تقتضيه صنعته وعنايته في الطب، فإنه إذا لم يكن كذلك فإنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، والله أعلم.
هذا مما يستفاد من عموم دلالة الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من المتطببين وبين أنهم يضمنون فيما يترتب على تطببهم من تلف، هذا يتضمن فضل الطب وأن يكون الإنسان يحسن الطب ويكون على مهارة به فينفع به الناس. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي أنه قال: لا أعلم بعد علم الحلال والحرام، يعني علم الشريعة، أنبل من الطب. لا أعلم بعد علم الحلال والحرام يعني الذي هو علم الشريعة أنبل من الطب. فيعد الشافعي رحمه الله علم الطب أفضل العلوم بعد علم الشريعة، وفعلا علم الطب نفعه للناس عظيم إذا كان الإنسان يتقن عمله. ولهذا كم وكم على يد الطبيب الناصح الناجح المتقن لعمله، كم يحصل من تفريج من كروبات وآلام وأوجاع وزوال أسقام وتفريج كروبات، مصالح عظيمة للمسلمين تتحقق على أيدي الأطباء الناصحين المهرة في أعمالهم وصنعتهم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 55: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وإسناد هذا الحديث فيه ضعف، لأهل العلم كلام في سنده، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ما استطعتم، أي أن الحدود تدرأ بالشبهات، أن الحدود تدرأ بالشبهات، وكون الإمام أو الحاكم يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ولهذا ينظر في الحد الذي سيقام على الجاني، إن كان ثمة مخرج، إن كان ثمة مخرج يدرى به عن الجاني الحد فإنه يصار إلى ذلك المخرج، لأن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في ماذا؟ في العقوبة. فالحديث يدل على أن الحدود تدرى بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل وصار ثمة احتمالات، هل هو فعله أو لم يفعل، هل تبين الأمر أو لم يتبين، إلى غير ذلك، فإنه تدرى عنها الحدود بالشبهة ما دامت قائمة. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرى بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات، هل فعل موجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول معتقد حله أم لا، وهل له عذر عقد أو اعتقاد، درئت عنه العقوبة لأننا لم نتحقق موجبها يقينا. ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها.
نعم، هذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. نعم.
قال: فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة.
وشريعته
مبنية على اليسر والسهولة، والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى نتحقق مما يبيح لنا شيئا من هذا،
كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الأصل فيها التحريم، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بشيء بين، فإذا كان هناك اشتباه فتدرى الحدود به، لأنه بهذه الشبهة لم يتحقق تبين الأمر، فتدرى الحدود بالشبهات. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به، والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.
يشير الشيخ أن في كتب الأحكام توسع أهل العلم في ضرب الأمثلة، أمثلة لما تدرى به الحدود، فضربوا أمثلة على ذلك، لكن يقول بعضها فيها نظر، يعني بعض الأمثلة فيها نظر، لأن كما يقول رحمه الله: الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال هذا لا عبرة به، الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به، والميزان لفظ الحديث، الميزان لفظ الحديث، لفظ الحديث عندنا هنا فيما ساقه رحمه الله: فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، هذا لفظ الحديث هنا. وأشار الشيخ إلى لفظ آخر موجود في بعض مصادر تخريج الحديث، قال: فإن وجدتم له، فإن وجدتم له، هذا أحد ألفاظ الحديث في بعض المصادر. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر والله أعلم.
نعم، يعني يرتكب أخف المفسدتين، إذا تعارضت مفسدتان تحقيقا أو احتمالا يرتكب أخف المفسدتين درءا للمفسدة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 56 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية، أي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله، وهذه الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد كائنا من كان. فإذا أمر مخلوق مخلوقا بمعصية لله لا يطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء.
نعم، الولاة مأمور بطاعتهم، والوالد والوالدة كذلك مأمور بطاعتهم، الزوجة مأمورة بطاعة زوجها، لكن جاء هذا الحديث بهذا القيد أن الطاعة في المعروف، أما في المعصية لا طاعة لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فجاء الحديث بهذا القيد، قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
قال رحمه الله: وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف، فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل فإن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية، فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب.
نعم، لأن طاعة هؤلاء واجبة في غير المعصية، طاعة هؤلاء واجبة، طاعة ولي الأمر واجبة، أوجبها الله وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعتهم واجبة، لكن في غير ماذا؟ في غير معصية، طاعة في المعروف. ويفهم من هذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل فإن الواجب يقدم على النفل، الواجب يقدم على النفل. يعني مثلا شاب احتاجه والده يوم في عمل من الأعمال من مصالح والده التي يحتاج إليها، وقال لابنه: اليوم أحتاجك تعمل معي كذا وكذا، فقال: لا، اليوم أريد أن أصوم، يقصد صيام نافلة، فما أستطيع أن أعمل معك. الواجب عليه أن يطيع والده ويترك النفل رعاية للحق الواجب لوالده. وهكذا عموم النوافل والرغائب المستحبة إذا تعارضت مع واجب الذي وطاعة الوالد، مثله الزوجة، الزوجة إذا أرادت أن تتنفل وقال لها زوجها لا تصوم اليوم، يجب عليها أن تطيعه وأن تترك هذا النفل، والأمثلة على ذلك كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع. وفي الحديث: عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم، والله أعلم.
إنما الطاعة في المعروف، هذا مثل ما ينبه الشيخ يدل على فائدتين. الأولى تقدمت، أن المعروف أي ما تعارف عليه الناس وجرت عليه عادتهم كالبر والصلة والعدل والإحسان العام وإلى غير ذلك، إنما الطاعة في هذه الأشياء في المعروف. وأيضا يستفاد من ذلك أن هذا في حدود الاستطاعة، حدود قدرة الإنسان، لأن يدخل في قوله بالمعروف أي فيما يستطيعه فيما هو قادر عليه. وهذا جاء مقيدا به الحديث في بعض الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة فيما استطعتم، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المراد بالحاكم أي الذي هو أهل للحكم، أهل للقضاء، على علم ودراية وبصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في ضوء نظره في أدلة الشرع وظهر له أن الحكم كذا. إن أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد. على ماذا؟ على الاجتهاد. وجاء في بعض روايات الحديث: وذنبه مغفور أو خطأه مغفور، لأنه خطأ عن اجتهاد، فهذا خطأ مغفور وله أجر واحد على اجتهاده، فهو مأجور على كل حال، إن أصاب له أجران وإن لم يصب له أجر واحد وخطأه مغفور. لكن متى؟ إذا كان أهلا للاجتهاد وعلى بصيرة وعلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى. ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل.
هذا من ما يستفاد من الحديث، أن الجاهل لو حكم ووافق حكمه الصواب فهو آثم، لأنه خاض ما ليس له فيه علم وليس من أهله، فهو يأثم لأن اجتهاده في شرع الله عن غير علم. والله جل وعلا يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
قال رحمه الله: ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان. اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب، على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب، في هذا الباب واحدا، لا يفضل أحدا على أحد ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه لأنه بغير استطاعته، والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.
الاجتهاد المأمور به في أو الذي دل عليه الحديث إذا اجتهد الحاكم يتناول نوعين أشار إليهما رحمه الله. الأول في إدخال القضية التي وقع التحاكم فيها بالأحكام الشرعية، ينظر القضية ويفهمها فهما تاما، ثم ينظر في الأدلة الشرعية ماذا تقضي الأدلة الشرعية في مثل هذه القضية القائمة، فهذا اجتهاد. وأيضا عليه اجتهاد آخر أن يسوي بين الناس، لا يكون فيه هوى أو ميل مع صديق أو مع قريب أو نحو ذلك، فإن النفس في مثل هذا الموضع أيضا تحتاج إلى معالجة واجتهاد، معالجة واجتهاد، قد يكون فيها شيء من الهوى فيحتاج أن يجتهد في أن يتجرد من الهوى وأن يحكم بالعدل، لا يحابي ولا يميل مع قريب أو صديق أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق، قاله شيخ الإسلام.
الآن في هذه المسألة اجتهاد الحاكم، قد يكون الاجتهاد بعلم وقد يكون الاجتهاد بهوى، قد يكون الذي يجتهد صاحب علم وقد يكون الذي يجتهد صاحب هوى، فثمة فرقان بينهما. صاحب الحق قد فعل ما أمر الله به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق. صاحب الهوى يتكلم بغير علم وأيضا يتكلم بغير قصد للحق، هو أصلا صاحب هوى لا ليس قاصدا طلب الحق وتحريه، فهو آثم على كل أحواله. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها.
نعم. حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ فإنه يغنم الأجر والثواب، خطأه مغفور كما تقدم.
قال: ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 58 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم. هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.